بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الصدقة على اليتامى. واليتامى جمع يتيم، واليتيم من بني آدم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، وأما من الدواب من ماتت أمه وهو صغير. وقد جاء الحث على الإحسان إلى اليتامى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم كالمجاهد في سبيل الله. القائم ليلة، الصائم نهارا. جزاك الله خير. كالصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. على الأرملة والمسكين، يدخل ضمن المسكين، وإلا الحديث الصريح في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء، أي العرق، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، أي على سؤاله. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وقد أخرجه البخاري في غير هذا الموضع، وهكذا رواه مسلم. قول أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فيه أن المستمعين يستقبلون المتكلم في حال خطبته وفي حال حديثه إليهم. فقال إني، أي في خطبته، كان على المنبر فقام فخطب الناس، وكان مما قال هذا، أي بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، أي من نعيمها. وزهرة الدنيا حسنها وبهجتها وكثرة خيرها وزينتها، لأن فتح ذلك فتنة على الناس، وما أكثر الذين يفتتنون بالدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، أي أن أعظم فتنة هذه الأمة بالمال. فقال رجل: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ أي كثرة الدنيا والمال هذا خير، أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، أي يوحى عليه، عليه الصلاة والسلام فسكت حتى نزل عليه الوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي يثقل ويشتد عليه الأمر لثقل الوحي. قال فمسح عنه الرحضاء أي العرق، لأنه كان إذا نزل عليه الوحي يتفصد عرقا في الليلة الشاتية الباردة عليه الصلاة والسلام. وأصل الرحض الغسيل، وهنا فمسح عنه الرحضاء أي العرق الذي سال عليه وغسله، الذي سال عليه وغسله لكثرته عليه الصلاة والسلام. فقال أين السائل بعد أن أوحي إليه؟ قال أين السائل؟ يخبره بما أوحي إليه. قال وكأنه حمده أي على سؤاله، إذ أنه كان سببا لنزول الوحي، ونزول الوحي من التشريع مما يحتاج إليه المكلفون. فيها أن السؤال ينبغي أن يكون نافعا وأن يكون هادفا كما يقال، حتى يستفاد من الجواب عن ذلك السؤال. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وفي بعض طرقه لا يأتي الخير إلا بالخير، والمعنى واحد، لا يأتي الخير بالشر أي إنما يأتي بالخير، الخير لا يأتي إلا بالخير. في بعضها خير هو أي كثرة المال، أي ليس بخير كثرة المال والتوسع فيه وانهماك الناس عليه. قال وإن مما ينبت الربيع، لأن الربيع تكثر فيه الأمطار ويكثر فيه النبات وتكثر فيه الزروع، فتكون الزروع خضرة نضرة، وهكذا أيضا ما ينبت على الجداول، جداول المياه يكون خضرا، فتأتي الدابة فتأكل من هذا النبات الأخضر الزروع الجميلة النضرة، فتأكل بشراهة وتكثر حتى تحبط، أو أن ينتفخ بطنها بسبب كثرة ما أكلت حتى يؤدي ذلك إلى موتها، أو يقرب الحال من الموت تجد ألما، قد تعافى وقد تموت. قال وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا، يقتل هنا لم يذكر حبطا وإنما في غير هذا الطريق في غير هذا الموضع، يقتل أي حبطا، أي أن الدابة تصاب بالحبط وهو انتفاخ بطنها بسبب كثرة الأكل فتموت، أو يلم أو يكاد أن يقرب من الموت. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للذي يقبل على الدنيا بشره وبطمع وجشع، فيكون ذلك سببا لهلاكه أو قرب هلاكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أي أن المنافسة في الدنيا والحرص عليها من أسباب الهلاك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي أن حرص المرء على المال والتوسع فيه، على المال والتوسع فيه، وهكذا على الشرف أي الرياسة وهي من الطلب الدنيا، أشد على دين العبد من إفساد الذئبين الجائعين على زريبة الغنم، لزريبة الغنم إذا أرسل إليها صلى الله العافية. ونحن نرى هذا رأي العين، أناسا أقبلوا على الدنيا ونافسوا فيها وحرصوا عليها فارتكبوا المحارم وتركوا من الواجبات الشيء الكثير إن لم يكونوا تركوها بالكلية، فكان ذلك سببا لهلاكهم، فصاروا فتنة على أنفسهم وعلى غيرهم والعياذ بالله. قال إلا آكلة الخضراء في بعضها الخضيرة في بعض طرقه. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس ففلطت وبالت ورتعت. إلا آكلة الخضرة الشاء أو البهيمة تأكل من الشيء الأخضر لكنه دون النبات الأول في الخضرة والجمال والكثرة فتأكل حتى تمتلئ خاصرتها أي تشبع ولا تسرف ولا تسرف. قال حتى إذا امتدت خاصرتها تثنية خاصرة وهما جانب البطن من الحيوان استقبلت عين الشمس أي فاستجرت أخرجت ما في بطنها وجعلت تمضغه ثم تعيده فاستجرت ثم فلطت. قال فثلطت أي بعد أن تستجر فثلطت. والثلط هو أن تلقي ما في بطنها سهلا رقيقا فثلطت. وبالت ورتعت أي جاء ورجعت وأكلت ورتعت وعافاها الله من الحبط أو ما يقاربه. عافاها الله من الحبط الذي يؤدي إلى التلف. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ولا يسرف ولا ينهمك. وإن قارب المسرفين يحصل له حتى هذه التي حصل لها من الحبط يعني كونها ثلطت أصيبت بشيء من الإسهال بسبب الامتلاء الزائد. الامتلاء ما نقول الزائد الزائد ربما يؤدي إلى الحبط إلى الموت أو يكاد لكن بسبب الامتلاء لو خفف الدابة قليلا كان أسلم لها من هذا الحال. وهكذا الذي يأخذ من الدنيا بقدر الحاجة يسلم من الهلاك ويسلم له الدين ويبذل جهده لما هو أهم من الدنيا للأمر الذي من أجله خلق ووجد. لكن إذا جعل همه الدنيا فيقصر في أمر العبادة وفي طلب الآخرة وربما ترك إذا أسرف في التناول من الدنيا كما هو شأن الصنف الأول. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق على محمد قوته وفي رواية كفاة أي ما يكفي هذا هو خير الرزق. قال وإن هذا المال خضرة حلوة أي اجتمعت فيه صفتان النفوس تميل إليهما كثيرا الخضرة والحلاوة والنفس تميل إلى المكان الأخضر إلى النظر إلى البساتين والمزارع والأشجار الخضراء وإلى الكلأ. وهكذا يجتمع مع هذه الخضرة الحلاوة والحلاوة النفوس تميل إليها تحبها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل فهو مما تحبه النفوس أي أن هاتين الصفتين يوجدان في المال. فاحذر على نفسك من أن تسرف فتهلك وتعطب كما هلك غيرك. وهذه فتنة كون الله جعل أو كون المال جعل في هاتان الصفتان فتنة على العباد. قال فنعم صاحب المال صاحب المسلم أي صاحب المال المسلم فنعم صاحب المال المسلم ما أعطى منه المسكين أي إن رزقه الله مالا لم ينسحق الله فيه يأخذ بقدر الحاجة ولا ينسحق الله فيه بل يتصدق من ماله في وجوه الخير وفي المحاويج فهذا سبيل عافيته. قال فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدنا وأعطى اليتيم أي تصدق على اليتيم فهو حقيق بالعناية والصدقة عليه إن كان محتاجا إلى المال وأيضا يرعى إن ترعى مصالحه ويدفع عنه ما يؤذي بحسب الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أحرج عليكم بحق الضعيفين اليتيم والمرأة. قال وإنه من يأخذه بغير حقه، أي هذا المال يأخذه من طرق محرمة ويأخذه بغير حقه، فلا يجعل الله فيه البركة وإن كثر. قال كالذي، أن يكون حاله كالذي يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، أي لا يقنع من هذا الأكل. وهكذا صاحب المال الذي يأخذه من غير حقه ومن غير حله فلا بركة فيه ولا نفع فيه لصاحبه. قال ويكون شهيدا عليه يوم القيامة، أي ذلك المال الذي أخذه من غير حق يشهد عليه ويعذب به، لأن صاحب المال يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما في حديث أبي برزة، فيشهد عليه ماله. والله المستعان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.